بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، فقد وقف بنا الحديث في أحاديث بلوغ المرام عند الحديث 697 بترقيم العلامة البسام رحمه الله تعالى، وهو حديث عائشة رضي الله عنها. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الخراج بالضمان. رواه الخمسة. قال: وضعفه البخاري وأبو داود، وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاكم وابن القطان. والحديث قال الشارح: حديث حسن. ثم نقل عن جماعة أنهم صححوا. قال الحافظ في التلخيص: صححه ابن القطان. قال: وقال الألباني: رجاله كلهم ثقات، رجال الشيخين غير مخلد بن خفاف، وقد وثقه ابن حبان. وقال ابن حجر: مقبول بالمتابعة، وقد توبع في هذا الحديث، وقد تلقاه العلماء بالقبول. في الحديث وإن كان ضعفه من ضعف من أهل العلم، إلا أنه قاعدة شرعية تلقاه العلماء بالقبول: الخراج بالضمان. قال الشارح: الخراج بفتح الخاء، الغلة والكرى، أي الفوائد والمنافع الحاصلة من العين المباعة. بالضمان أي الكفالة، والتقدير منافع المبيع تكون للمشتري في مقابلة الضمان اللازم عليه بتلف المبيع ونفقته ومؤنته. لو أن إنسان اشترى سيارة وتم البيع، تصبح ملكا لمن؟ هذا المشتري. هذه السيارة فيها منافع، يذهب يركب عليها ويذهب ويأتي، هذه المنافع لا شك ولا ريب أنها من حق المالك الجديد المشتري، فهو يتصرف فيها لأنه تملكها. المسألة ليست هنا، المسألة إذا اشتراها وانتفع بها ثم اكتشف فيها عيبا، اكتشف فيها عيب، وهذا العيب ليس من قبله، عيب سابق، فالشرع يجيز له أن يعيد هذه السيارة إلى الصاحب، يقول له: اكتشف فيها عيب، وهذا العيب خير. فإذا قال البائع بعد اكتشاف العيب: أنت انتفعت بها مدة، سافرت عليها وذهبت وجئت، فأريد أجرة مقابل هذا الانتفاع، وهذا الانتفاع الذي انتفعت أنت به أنقص من قيمة السيارة، هنا يقال له الخراج بالضمان. هنا يقال له الخراج بالضمان، يعني في هذه الحالة ليس له أن يقول: أريد أجرة مقابل الانتفاع الذي انتفعت به. لماذا قال عليه الصلاة والسلام الخراج بالضمان؟ الصورة السابقة: لو أن هذا المشتري لم يقع منه عيب، لم يجد عيبا في السلعة، أنتم معي؟ افهموا الصورة ثم اكتبوا. هذا الآن المشتري قلنا وجد فيها عيب، لو أنه ما وجد فيها عيب بل أتلفها أو حصل منه تلف، من الذي يتحمل؟ هو يتحمل، ليس كذلك؟ يعني هو الضامن، هو الضامن عند الخسارة وعند التلف. إذا كان في حال الخسارة ضامنا فليكن في الحالة الأخرى هو المنتج. فالخراج يعني المنافع. ففي حال الخسارة إذا كان هو الضامن باتفاق، لو حصل العيب هذا، لو أنه اكتشف عيب سابق وأصابه عيب لاحق، في هذه الحالة يتحمل العيب الأخير لأنه ضامن، السلعة كانت بيده والعيب وقع في حال وجودها عنده. فإذا كان في حال الخسارة والتلف يضمن، ففي حال المنفعة تكون من حقه. لهذا قال الخراج بالضمان، هو الذي يتحمل الخسارة أيضا هو الذي يكسب الربح في حال الربح. فهذا هو المقصود. وقد نبه الشارح رحمه الله إلى هذا فقال: تمام الحديث أخرجه أصحاب السنن الأربعة من أن رجلا اشترى غلاما في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان عنده ما شاء الله، ثم رده من عيب وجده، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم برده بالعيب، فقال المقضي عليه: قد استعمله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان. الخراج بالضمان قال يعني أن ما خرج من المبيع من غلة ومنفعة فهو للمشتري عوض ما كان يلزمه من ضمان المبيع لو تلف. فالغلة إذن تكون له في مقابل الغرم، ولأن من تحمل الخسارة لو حصلت يجب أن يحصل على الربح. قال: وهذا الحديث الوجيز المفيد من جوامع الكلم لاشتماله على معان كثيرة حتى أصبح قاعدة من قواعد الدين وأصوله، فتخرج عليها ما لا يحصى من المسائل والصور الجزئية. فمن ابتاع أرضا فاستعملها، أو ماشية فحلبها، أو نتجها، أو دابة أو سيارة فركبها وحمل عليها، ثم وجد بشيء من ذلك عيبا، فله أن يرد الرقبة، ولا شيء فيما انتفع به، لأنها لو تلفت ما بين مدة الفسخ والعقد لكانت في ضمان المشتري، فوجب أن يكون له الخراج. إذن هذه قاعدة جاء بها في هذا الحديث ليؤكد هذه المسألة في باب البذور. لو أنه وهو ذاهب إلى إرجاعها تلفت، من يتحملها؟ هو يتحمل، إذا كان كذلك فله الربح. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بعد ذلك: وعن عروة البارقي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا ليشتري به أضحية أو شاة، فاشترى به شاتين، فباع إحداهما بدينار، فأتاه بشاة ودينار، فدعا له بالبركة في بيعه، فكان لو اشترى ترابا لربح فيه. قال الحافظ: رواه الخمسة إلا النسائي. وقد أخرجه البخاري في ضمن حديث ولم يسق لفظه. وأورد الترمذي له شاهدا من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه، ثم ذكر في التعليق أن إسناده حسن. وفي هذا الحديث جملة من الفوائد يمكن أن يعنون له بأحكام أو من أحكام الوكالة، ويمكن أن يعنون له أيضا ببيع الفضولي وغير ذلك من الفوائد التي ستمر معنا إن شاء الله. هذا الرجل عروة البارق رضي الله عنه وكله النبي صلى الله عليه وسلم في شراء أضحية أو شاة، وهذا فيه فائدة جواز الوكالة. يجوز أن توكل شخصا في قضاء المنافع عنك كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل. وهذه الوكالة يقول الفقهاء هي من العقود الجائزة، ليست من العقود اللازمة. يعني إذا توكل عنك فهو بالخيار، هو غير ملزم. إذا توكل عنك فهو بالخيار أن يمضي في هذه الوكالة، وإلا في أي وقت يستطيع الموكل أن يقول له: أنا ما أوكل. والموكل يستطيع أن يقول: أنا تركت الوكالة، ما أريد أشتغل عندك ولا أريد أن أعمل لك. ولهذا هذه تسمى عقود جائزة. لأن العقود في باب المعاملات قسمان، عقود لازمة وعقود جائزة. العقود اللازمة مثل ماذا؟ مثل عقد البيع، إذا تم فيعتبر عقدا لازما، ما يستطيع البائع أن يقول أنا تركت البيع، ولا المشتري يقول تركت الشراء، ما دام قد تم البيع وتفرق ولا خيار بدون عذر. إنسان اشترى منك السيارة وأخذها وانتهى البيع وتم، وبعدين يرجع يقول لا أنا ما أريد السيارة، أنت لك الخيار أن ترفض لأن العقد قد لزم وتم، بخلاف الوكالة، وكالة عقد جائز. الآن توكل عنه وقال قلت له اشتري لي سيارة وقال سأشتري لك، وبعدين بعد ما فكرت اتصل قال أنا ألغيت الوكالة، له الحق. فالوكالة جائزة والنبي عليه الصلاة والسلام استعملها، والوكالة تكون في كل شيء يصح التوكيل فيه. هناك أشياء لا يصح التوكيل فيها، أشياء لابد أن تعملها أنت بنفسك، مثل ماذا؟ مثل القسم بين الزوجات، هذا ما يوكل فيه لأنه لا يقوم إلا بصاحب. مثل الظهار، ما يوكل الإنسان آخر في الظهار عنه. مثل القسم، ما يقول إنسان لآخر اذهب واحلف عني، ما يكون له من شخص. لكن الزواج يمكن أن توكل من يزوجك، ويمكن أن توكل من يطلق عنك، ويمكن أن توكل من يشتري لك، ويمكن أن توكل من يبيع عنك، ويمكن أن توكل من يقضي لك عملك. هذه أشياء يجوز فيها التوكيل. وكما تجوز الوكالة في الأمور الدنيوية والأمور المعاملات، كذلك يجوز التوكيل في أمور العبادات التي يدخلها النيابة والتوكيل، مثل الأمور المالية أو الأمور التي تجمع بين الأمور المالية والبدنية. فلك أن توكل من يخرج زكاة مالك، ولك أن توكل من يتصدق عنك، ولك أن توكل من يحج عنك أو يحج عن ميتك أو يحج عن قريب لك. لكن هل توكل في الصيام؟ لا يصوم أحد عن أحد. هل توكل في الصلاة؟ ما يصلي أحد عن أحد. في نطق الشهادتين؟ إذن لا تصح الوكالة إلا في الأبواب التي يجوز فيها النيابة والتوكيل. فالنبي صلى الله عليه وسلم ها هنا وكل عروة وأعطاه دينار. الدينار كم يساوي درهم؟ 2000. أنا لهذا أنا سألت. الدينار عملة إسلامية من الذهب، كانت تعادل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام 10 دراهم من الفضة. الدرهم عملة فضية والدينار عملة ذهبية، فالدينار يساوي 10 دراهم. فالرسول أعطاه دينار ليشتري به أضحية أو شاة، كأنه كان سعرها بهذا الحدود. فذهب الرجل فاشترى بالدينار الواحد شاتين، يعني الشاه بنصف دينار، وباع إحدى الشاتين بدينار. هل الرسول وكله بهذا؟ هل الرسول أمره أن يبتاع ويشتري ويأتي بربح؟ إذن هذا ما يسميه العلماء ببيع الفضولي، أنت توكله في شيء وهو يزيد من عنده. هذه الزيادة تكون موقوفة على إذنك أنت المفتي، أنت قلت له بيع هذه السلعة، فباع المحل كام، وعنده توكيل جزئي فتصرف نيابة عنك. مر إنسان السوق وجد ساعة جميلة اشتراها لك وأنت ما وكلته، وقال لك خذ هذه ب200 درهم، هات 200 درهم. قلت تقول أنا ما وكلت. هذا بيع وشراء الفضولي، يقول علماء هو بيع صحيح جائز إذا أجازه الآخر، وأما إذا لم تجزه يتحمل. فإذا أنت قلت له أنا ما طلبت منك، فهو يتحمل، هو يتحمل هذا البيع والشراء. سيأتي معنا في الكلام المؤلف. فلما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام أقر النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه جاءه بشاة وأعاد إليه الدينار، أعاد إليه الدينار وجاءه بشاة، فدعا له بالبركة في بيعه. إذا كان الموكل مثل عروة هذا حسن، فكان لو اشترى ترابا لربح فيه، يعني ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له. يقول العلامة البسام رحمه الله تعالى: يؤخذ من الحديث جواز الوكالة فيما تدخله النيابة من الأعمال كالبيع والشراء. فالنبي صلى الله عليه وسلم وكل عروة البارقي بشراء الشاة. ويدل الحديث على جواز تصرف الفضولي ونفاذ عقده بعد إجازة من تصرف له، ويصير التصرف لمن وقع له التصرف. وهذا رواية في مذهب الإمام أحمد. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي: الصحيح أن بيع الفضولي وشراء أن بيع الفضولي وشراءه صحيح إذا أجازه من تصرف له. قال: أما المشهور من المذهب فإن تصرف الفضولي لا يصح ولو أجازه من تصرف له، ولكن الرواية الأولى أصح إن شاء الله. قال: وحديث عروة البارقي صريح في جوازها، لأنه لو كان البيع غير صحيح لاحتاج النبي عليه الصلاة والسلام أن يذهب إلى السوق ويعقد البيع مرة أخرى. الفائدة الثالثة: أن شراء الشاة في هذا الحديث ليس تعيينا لها أضحية فلا تبدل، لأن الشراء يراد لأمور كثيرة، وإنما تتعين بقوله هذه أضحية أو هذه لله، لأنها لو تعين بمجرد الشراء لم يجز بيعها ولا هبتها لتعلق حق الله تعالى بها. يقصد إذا كان عندك شاة وقلت هذه أضحية، إذن لا يجوز لك بيعها ولا هبته، لأن خلاص تعينت أن هذه أضحية. بخلاف ما إذا قال إنسان سأشتري شاة أضحية وذهب السوق واشترى شاة أو شاتين أو ثلاث ونية أن يضحي، لكن لا يقصد أن يضحي بهذه الشاة، يعني يضحي بما تيسر. فالمقصود أنه إذا عين الإنسان أضحية بعينها فلا يصح أن تكون إلا أضحية، وليس له أن يبيعها وأن يصرفها ولا أن يذبحها للضيف. وأما إذا نوى مطلق الأضحية فإنها بمجرد ما يشتري شاة، يعني لو ذهب السوق وفي نيته أن يضحي وجد شاة واشتراها، ولما ذهب إلى البيت وجد في خاطر أن يشتري شاة أفضل منها ويتصرف فيها، إذن هو إلى الآن يريد أن يذبح شاة لكن لم يعين أن هذه هي بالذات الشاة التي ستكون أضحية. قال الفائدة الرابعة: بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي بلغ بهذا الرجل ألا يخسر في صفقة حتى لو اشترى ترابا لا ربح فيه. وهذا يعني من معجزاته صلى الله عليه وسلم، وقد كان إذا دعا للشيء عليه الصلاة والسلام تجاب الله عز وجل، وهذا من كرامة النبي عليه الصلاة والسلام على ربه أنه يستجيب دعاءه. وكان الصحابة يشاهدون بركة دعواته صلى الله عليه وسلم. لما دعا بالمطر جاءه الرجل في الجمعة وقال: يا رسول الله كذا وكذا، ادعو الله لنا، دعا، فما خرجوا إلا يمشون في ماذا؟ في المطر، واستمر المطر أسبوعا كان. وإذا بالرجل في الجمعة التي بعدها يدخل يقول: يا رسول الله هلك في الديار، يعني من كثرة أمر، فادعو الله يعني أن يرفع هذا. فالرسول ما دعا بذلك، وإنما قال: اللهم حوالينا ولا علينا، يعني ما دعا أن يرفع الله المطر، وإنما أن يجعله في ضواحي المدينة. وهذا بدعوته المباركة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من يذكر أيضا دعوة مستجابة له عليه الصلاة والسلام؟ هي كثير. لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم في الأزواج فبارك الله فيها وأخذوا منها وكانوا جيشا كاملا. دعوته لأم أبي هريرة، يعني قال أبو هريرة: ادعو الله أن يهدي أمي، فدعا فما رجع إلى البيت إلا وهي تغتسل للإسلام عليه الصلاة والسلام. أيضا دعوته لعكاشة أن يكون أهل الجنة،
دعا المدينة
اللي البركة، بركة المدينة، والناس تشاهد الآن هذا، دعوة للمدينة بحصول البركة فيها. دعوته لابن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فنفع الله الأمة بابن عباس في غزوة الخندق لما دعا بالبركة في طعام جابر وفي غيره. أحسنت. دعوته لأنس أن يكثر أهله، أن يكثر ماله وولده ويطيل عمره. الله أكبر. نعم. حد يذكر أيضا شيء؟
ناقد جابر.
ها؟
ناقد جابر
أو جمل جابر لما ضرب دعا له عليه الصلاة والسلام، الذي هو أي هذه يعني حكمة يريدها الله سبحانه وتعالى ألا يجعل بأسهم بينهم، استجاب له ألا يسلط عليهم عدوا من غيرهم وألا يسلط عليهم عدوا يستبيح بيضته. نعم. أيضا. طيب أحسنت. قال الفائدة الخامسة أن الدعاء هو مكافأة لمن صنع للإنسان معروفا أو نفعه بشيء أو أعطاه شيئا، هذا من حسن أخلاقه عليه الصلاة والسلام. وكل عروة فلما جاء دعا له بالبركة في بيعه، فكان لو اشترى ترابا لربح فيه. من صنع إليكم معروفا قال عليه الصلاة والسلام فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له، فادعوا له حتى تروا أنهم قد كافأتوا. أن الفرح بحصول الدنيا وزيادتها لا تنافي الاتجاه إلى الله ما دام أن الدنيا ليست هي هم من نالها، وإنما يسر بها لقضاء واجباته، يسر بها لقضاء واجباته ونفقاته، ولم يحرص على تحصيلها وجمعها للتكاثر والتباهي بها. يعني هذا من الفرح، من الفرح بحصول هذه هذا الربح، فهذا لا يتنافى مع الزهد في الدنيا والإعراض عن زخرفها. والحديث صريح في عدم تحديد الربح في البيع والشراء، وأن هذا خاضع لنظام العرض والطلب في الأسواق. فهذا عروة ربح في بيعه الضعف ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بعض الناس يقول التاجر لا يجوز له أن يربح أكثر من 50%، هذا الشيء يعني ربح الضعف، يعني ربحه الآن كم؟ اشتراها بنصف دينار وباعها بدينار، بعض دينار 100%، ها؟ الربح 100%. هذا صريح في عدم تحديد الربح، وهذا يخضع للسوق، يخضع للسوق ما دام أنه ما في يعني غش ولا جشع ولا طمع، هذا جائز. يقول قالت لجنة الفتوى في إدارة البحوث العلمية الأصل في الأثمان عدم التحديد سواء كانت في الحال أو المؤجل، فتترك لتأثير العرض والطلب، إلا أنه ينبغي للناس أن يتراحموا فيما بينهم وأن تسود بينهم روح السماحة في البيع والشراء. قال صلى الله عليه وسلم رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. قال المؤلف بعد ذلك وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع، وعن بيع ما في ضروعها، وعن شراء العبد وهو آبق، وعن شراء المغانم حتى تقسم، وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن ضربة الغائط. رواه ابن ماجه والبزار والدارقطني بإسناد ضعيف. ذكر الشارح عن ابن حجر أنه من طريق شهر ابن حوشب، شهر ابن حوشب من التابعين، والعلماء اختلفوا في حديثه اختلافا كثيرا، فمن أهل العلم من يضعف حديثه مطلقا، يقول إذا جاء الحديث من طريق شهر فالحديث إسناده ضعيف، وهذه طريقة الشيخ الألباني من المعاصرين يضعف أحاديث شهر بن حوشب، وكذلك شيخ الشيخ مقبل، وكذلك شعيب أرنؤوط يضعفون أحاديث شهر بن حوشب. ومن أهل العلم من يحسن أحاديث شهر بن حوشب ويرى أنه حسن الحديث، والشارح الشيخ البسام رحمه الله سار على هذا فقال إسناده حسن. ثم نقل عن البخاري أنه قال شهر بن حوشب حسن الحديث وقوى أمره. وروي عن أحمد أنه قال ما أحسن حديثه. ومن أهل العلم من يحسن حديثه إذا لم يخالف، إذا سلم المخالفة يحسن حديثه. ابن حجر رحمه الله ضعف الحديث بسبب شهر بن حوشب، والحديث متضمن لأنواع من البيوع المنهي عنها. قال نهى عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع، هذا بسبب ماذا؟ الجهالة. شراء ما في بطون الأنعام، تشتري ما في البطن، هذا في جهالة، ما تعرف هل ذكر أو أنثى، هل هو توأم أو أكثر واحد أو أقل واحد أو أكثر، سيخرج حيا أو ميتا، فهذا لا يجوز. وعن بيع ما في ضروعها يعني من اللبن، وعن شراء العبد وهو آبق، لأنه ما في قدرة على التسليم. من شروط البيع القدرة على تسليم السلعة، هنا السلعة ما يمكن تسلمها. وعن شراء المغانم حتى تقسم، مغانم جمع غنيمة، وهي مستولي عليه قهرا من أموال الكفار المحاربين، فما تبيع تقول أنا سيأتيني كذا وسأبيع عليه. وعن شراء الصدقات حتى تقبض، والسبب في ذلك عدم إمكانية التسليم أو الجهالة. وعن ضربة الغائص، يقول ضربة الغائص أي نزلته في أعماق البحر لاستخراج اللؤلؤ، قبل ما ينزل يقول أنا أبيع ما ستحصل عليه الآن، أنا الآن سأغوص والشيء اللي سأحصل أبيعه عليك بكذا، وبعدين يغوص. فيه احتمال أن يجد وفيه احتمال ما يجد، احتمال أن يجد شيئا ثمينا ويكون قد غبن، واحتمال يجد شيئا لا قيمة له ويكون قد غبن. ذكر بعد ذلك حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر، قال رواه أحمد، وأشار إلى أن الصواب وقفه، أي أنه ضعيف مرفوعا، وأن الصحيح فيه الوقف. وهذه البيوع كلها تدخل في بيع الغرر، النهي عن بيع الغرر والجهالة. يقول الشارح يؤخذ من الحديثين، جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، والغرر ما طوي عنك علمه وخفي عليك باطنه من مجهول أو معدوم أو معجوز عن الحصول عليه أو غير مقدور عليه، فهذا كله غرر. قال الوزير اتفقوا على أنه لا يجوز بيع الغرر. والبيوعات المذكورة في هذين الحديثين كلها بيوع غرر، ولذا نهى عنها الشارع الحكيم لما يجره الغرر والجهالة من مفسدتين كبيرتين. الأولى أن الجهالة والغرر يسببان أكل أموال الناس بالباطل، فأحد العاقدين إما غانم بلا غرم أو غارم بلا غنم، لأنها رهان ومقامرة. حين لما تشتري العبد وهو آبق ثار، يحتمل أن تجده فتستفيد، ويحتمل أن لا تجده، فإذا ما وجدته يكون الغرم على من؟ عليك، لأنك اشتريته. وإذا وجدته قد يكون الغرم على البائع، لأن البائع باعه بثمن بخس لاعتقاده أنك لن تجده، ولو كان حاضر بين يديك لباعه بسعره الموجود في السوق. الثانية إن هذه العقود تجر العداوة والبغضاء وتسبب الحقد والشحناء، والإسلام جاء للقضاء على هذه المفاسد، لأنك إذا ما حققت له الواقع تحصل مشاحنة. قال والبيوعات المذكورة في هذين الحديثين النهي عن تعاطيها يعود إلى ثلاثة أمور، إما لجهالتها، وإما للعجز عن تسليمها، وإما لعدمها عند العقد. ثم ذكر تفاصيل يعني بعض هذه الأشياء وبعض الفوائد المتعلقة بها. ذكر بعد ذلك الشارح قرار المجمع الفقهي بشأن موضوع عملية اليا نصيب، بيع اليا نصيب هذا الذي يدخل في مسألة الغرر، ويعرف عند ويعرف بأنه لعبة يسهم فيها عدد من الناس بأن يدفع كل منهم مبلغا صغيرا ابتغاء كسب النصيب، وهو عبارة عن مبلغ كبير أو أي شيء آخر يوضع تحت السحب، ويكون لكل مساهم رقم، ثم توضع أرقام المساهمين في مكان ويسحب منها عن طريق الحظ رقم أو أرقام، فمن خرج رقمه كان هو الفائز بالنصيب. كل واحد 900 ريال ويدخلون في السحب، الفائز اللي يخرج رقمه يحصل على 1,000,000 أو يحصل على 1,000 أو أقل أو أكثر، هذا اللي يسمى باليانصيب، وهذا مطبق في كثير من الأماكن وبعض البنوك ونحو ذلك. يقول العلماء بناء على هذا التعريف فإن عملية اليانصيب تدخل في القمار، لأن كل واحد من المساهمين فيها إما أن يغنم النصيب كله أو يغرم ما دفعه، وهذا ضابط القمار المحرم. فليحذر، يحذر الإنسان. لكن ما يفعل الآن أنه يعتبر ما يفعلونها اليوم الجوائز، من تذهب إلى مكان تشتري ويعطونك كوبون للدخول في السحب، هذا ما يصلح في عملية القمار، لأنك لم تتقصد الدخول في ماذا؟ في هذه العملية، المقصود لك شراء السلع. تشتري 20 شيء مثلا بطاقة، لو ما رحت يعني في له تاريخ معين؟ إذا ما ذهب راحت 200 درهم، وإذا ذهب يعطونا خصومات وتستفيد منها أنت أو غيرك. لا أدري. نعم. أيش الفتوى؟ أنها حرام. أخونا أبو سلطان يقول في فتوى العلماء أنها لا تجوز. ها؟ أنا وأنت؟
أنا جبت.
أي ثم نسيت. إيه يقوم مشايخ يحرمونها. التي وجدناها في الإنترنت ذاك اليوم، وجدناها في موقع، صح؟ هذه المسألة. الله يفتح. يعني هي من القمار. والله يا إخوان هؤلاء يعني بعض هؤلاء ما يفعلون شيء لله. والآن يوم بعض الأشياء واضح، يعني خاصة البنوك الآن يقول لك تعال صغار المستثمرين وأصحاب الدخل المحدود يضحكون عليه. القروض التي تجلب البلاوي وغيرها. فالإنسان يا أخوان شوف، يعني إذا رزقه الله القناعة، إذا رزق القناعة وكان عنده حذر، حذر من الوقوع في الحرام، فإنه نسأل الله أن يعافيه. أما إذا أصبح عنده الشره في الدنيا فقد يقع في مثل هذه المتاهات. على كل أنا ما أدري والله، بس لك يعني الأخ يقول أن فيها نوع من القمة. يعطونك يعني دفتر فيه كوبونات لمحلات كثيرة. هو في حديث أنا أحسن هنا هاتم يذكر بالحديث، دع ما يريبك إلى ما لا يريب. أو في أثر عن بعض السلف أنه كان يتركون 19 المعاملات بسبب إيش؟ خوفا من الوقوع في الحرام. إحنا الآن تقول له الشبهة يقول أهم شيء ما هو حرام. يريدك تقول له هذا حرام 100% عشان يترك، إذا في شك يقول ما في خلاف المسألة. إذا قلت له خلاف وبعض العلماء أفتى يخرج. حتى في بعض الشيخ الأشقر ذكر مسألة عن بعض البنوك الإسلامية أنهم بحثوا مسألة فيقول يعني المسألة الأئمة الأربعة عن التحريم، ولكن هناك قول لابن شبرمة هكذا في بعض الأقوال أنه يجيز، فهم أخذوا هذا القول سحبوه سحب هكذا وقالوا هناك قول يخرج فقهي. طيب الأئمة الأربعة على التحريم قالوا هذا قال به ابن شبرمة من الفقهاء، ما هو معروف، وجيتم إلى قول شاذ يعلم الناس الدخول في الوراء والبعد عن المعاملات هذه التي فيها الشبهة. فالمقصود يعني في فرق كبير بيننا وبين السلف، نحن نحب المال نحب الدنيا إلا من رحم الله، ولكن هم كانت الدنيا تساق إليهم ويفرون منها يفرون منها. يذكرون كثير من القصص في هذا الباب، يعني قالوا رجل كان يبيع ثياب فترك خادمه ثم انصرف، وإذا برجل قد اشترى من دكانه، قال بكم اشتريته؟ قال بكذا وكذا، قال لا غبنك صاحب تعال، وهو من محله، قال بكم بيته؟ قال بعته بكذا، قال لماذا ترفع السعر وأنا ما أمرتك؟ رد عليه، هذا غير موجود، هذا يمكن يلزم كافة للعامل، عرف بلاد السلف عجيب أمرهم يعني. وكان إذا شكوا في شيء تركوه لله، إذا شكوا في شيء تركوا لله، والسبب إخواني أن عندهم يقين بما عند الله سبحانه، كانوا إذا قرأوا مثل قوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا يقينهم يكون مرتفع، لما يقرؤون وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، لما يقرؤون مثل هذه الأشياء من ترك شيء لله وضب خيرا منه كان الأمر يختلف عندهم يختلف. نحن عندنا يعني الضعف إلا من رحمه، فليقتدي الإنسان بالسلف. قال المؤلف وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع ثمرة حتى تطعم، ولا يباع صوف على ظهر ولا لبن في ضرع. رواه الطبراني في الأوسط والدارقطني وأخرجه أبو داود في المراسيل لعكرمة وهو الراجح، يعني الراجح أنه مرسل، وأخرجه أيضا موقوفا على ابن عباس بإسناد قوي ورجحه البيهقي، فيكون مرسل صحيح الإسناد وموقوف على ابن عباس رضي الله عنهما. ولكن ما ذكر في هذا الحديث من المعنى فهو صحيح، لأنه قد جاءت أحاديث كثيرة بالنهي عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وهذا في الصحيحين وغيرهما. قوله حتى تطعم يعني حتى يبدو صلاحها، وقوله ولا يباع صوف على ظهر، قال الشارح النهي عن بيع الصوف على ظهر الدابة لأنه مجهول فيفضي إلى الغرر والخصومة، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة. والرواية الأخرى جواز بيع الصوف على الظهر بشرط القطع في الحال، لأن المدار على الجهالة والصوف يشاهد ويعرف فلا جهالة فيه، وهذا هو مذهب الإمام مالك واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن قيم. فيكون النهي عن بيع الصوف على الظهر يعني بشرط الاستمرار، تقول لو هذا الصوف اللي على ظهرها أشتريه منك بعد مدة كذا وكذا حتى يكبر أو غير ذلك، هذا فيه جهالة، لكن إذا اشتريته بشرط القطع في نفس الحال فالأصل الجواز. ولا لبن في ضرع، وهو بيع اللبن في الضرع لأنه من الغرض. ذكر المؤلف بعد ذلك حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المضامين والملاقيح، قال المضامين ما في أصلاب الفحول، والملاقيح ما في بطون النوق، يعني ماء الذكر أو حمل الأنثى، وهذه كلها من البيوع التي فيها جهالة من أنواع الغرر. إذن هذه الأحاديث وإن كان فيها ضعف لكنها داخلة في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. ونحن ذكرنا من قبل أن بيع الغرر إما أن يعود الغرر فيه إلى الثمن، الثمن غير واضح فيه غرر فيه جهالة، أو يعود الغرر فيه إلى ماذا؟ السلعة، إما أن السلعة غير واضحة غير موصوفة وصفا جيدا أو غير مشاهدة أو لا يمكن تسليمها أو نحو ذلك من الأمور التي يمنع القول بصحة بيعها. ذكر المؤلف بعد ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أقال مسلما بيعته أقال الله أثرته. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم، كذلك هو حديث صحيح. هذا الحديث ذكره المؤلف تحت باب الخيار، ذكره المؤلف تحت باب الخيار، وعرف الخيار بقوله: الخيار في بيع وغيره طلب خير الأمرين، وهما هنا فسخ البيع أو إمضاض، وخيار المجلس ثابت بالسنة الصحيحة ويقتضيه القياس. يعني هذا الحديث الأفضل أن يعنون له بحكم الإقالة في البيع، الإقالة في البيع. إذا اشتريت سلعة وتم البيع ثم ندمت على شرائها لأي سبب من الأسباب، إما لأنك لا تحتاجها، أو إما لأنك بعد أن اشتريتها ومضى البيع تبين لك حاجتك إلى المال أشد، أو تبين لك أن تأخيرها أفضل، أو بجهة أخرى إذا بعت السلعة ثم ندمت أنت على بيعها، بعت البيت نزل عليك مشكلة فبعت بيت وثم ندمت ورأيت أن حاجتك إلى البيت أولى، إذا حصل الندم بعد إمضاء البيع فالبائع والمشتري قد تم البيع بينهم، ثم جاءك الرجل قال: ترى أنا اشتريت منك السلعة الفلانية وأنا الآن أريد أن أرجعها، ما فيها عيب ولا فيها شيء، لكن أنا ندمان على شرائي وأنا أرى أن مصلحتي أن أرجعها، أرجو أن تقبل ذلك. أو أنت تقول له: أنا بعت عليك السيارة والحين في خاطر أنك ترد لي السيارة. هنا البائع والمشتري لكل منهم الحق في التمسك بالسلعة، البائع له الحق أن يتمسك بالثمن ويقول: لا ما أعيد إليك، والمشتري له الحق أن يتمسك بالسلعة ويقول: أنا ما أرد عليك، لأن البيع قد تم. ونحن نبهنا أن البيع من العقود ماذا؟ اللازم، لكن الشرع الآن يرغبك في الخلق الحسن، فيرغبك أنه والله إذا جاءك إنسان نادم أنه اشترى منك أو أنه باع إليك، فالأفضل والأكمل أن تلبي طلبه ورغبته. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته. قال الشارح: يؤخذ من الحديث أن الإقالة فسخ للعقد، لأنها عبارة عن الرفع والإزالة فليست بيعا، وهي مستحبة للنادم لما تقدم من حديث الباب، وتصح الإقالة بلا شروط بيع لأنها فسخ للعقد وليس بيعا، فتصح في البيع ولو قبل قبضه، تصح في البيع ولو قبل قبضه، وتصح في مكيل وموزون ومعدود ومذروع بغير كيل ووزن وعد وزرع. والخلاصة أنها لا تأخذ شروط البيع وأحكامه، لأنها رفع للعقد وإزالة له فقط. اشتريت السيارة الآن، اشتريت السيارة واتفقتم على كل شيء، وقال لك الرجل بعد يومين تعال استلم السيارة، واضح ولا لا؟ أنت استلمت السيارة الآن؟ ما استلمتها. إذا جاءك رجل قال: اشتريت السيارة، قلت له: نعم، قال: أنا أعطيك 10,000 ربح وبيع علي، يجوز تبيع عليه؟ لأنك لم تقبضها. لكن إذا في نفس الوقت الرجل قال لك: أنا ندمان، فافسخ البيع، هنا يقول: يجوز لك أن تفسخ البيع ولو لم تقبض السيارة، لأن عملية الإقالة عملية فسخ للبيع وليست عملية بيع، فافترق في هذه الأحكام. فعملية الإقالة لا يطبق عليها شروط البيع لأنها عملية فسخ، يعني تعيد إليه المال ويرجع إليك السلعة وانتهى. هذا مقصود من أن الإقالة لا يطبق عليها أحكام البيع. يقول أيضا: لا تصح الإقالة بزيادة على الثمن المعقود به أو بأنقص منه أو بغير جنسه، لأن مقتضى الإقالة رد الأمر إلى ما كان عليه. لو جئت إليه وقلت له، طلبت منه الإقالة في البيع فقال: بشرط أن تعطيني مبلغ كذا، هذه ما صارت إقالة، تصبح ماذا؟ عم يجزي. قال ما حصل في البيع من كسب أو نماء منفصل فهو للمشتري لحديث الخراج بالضمان. فما حصل من المبيع من نماء منفصل إنما مستحق بضمان المبيع مدة بقائه عند المشتري قبل الإيقاف. يعني هذا عاد إلى المثل السابقة، ما حصل من منافع من هذه السلعة فهي من حق المشتري. لو سكن في البيت شهر وبعد شهر طلب منك الإقالة، فإذا أقلته ما تطالبه بقيمة المنفعة التي انتفع بها، لأن الخراج بالضمان. وهذا يا إخواني يعني الإسلام يرغب أن يكون المسلم في بيعه وشرائه على أكمل الأخلاق وأحسنها. وإذا ترك شيء لله وأدخل السرور على أخي المسلم يعوضه الله، يعوضه الله خيرا. بعد ذلك ذكر المؤلف الأحاديث المتعلقة بالخيار، الأحاديث المتعلقة بالخيار. فقال رحمه الله تعالى: عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيل. رواه الخمسة إلا ابن ماجه، ورواه الدارقطني وابن خزيمة وابن الجارود، وفي رواية حتى يتفرقا عن مكانهما، وهو حديث حسن. هذان الحديثان عنوانهم خيار المجلس. إذن الخيار معناه طلب إمضاء البيع أو طلب إلغائه. يأتي البائع والمشتري فيتبايعان، المكان الذي يتبايعون فيه سواء كان البيت أو كان الدكان أو كان الشارع أو في أي مكان، في وقت التبايع إذا اتفقوا على السلعة يجوز لكل واحد منهم أن يتراجع ما داموا مجتمعين. مثال ذلك: تدخل الدكان وتشتري السلعة ويقول لك بكذا وتتفقون عليها وتدفع الثمن قبل أن تخرج، هذا يسمى مجلس العقد. ما دمت في المجلس يجوز لك أن ترجع السلعة حتى لو بدون سبب، تقول له خلاص أنا ما أرجع خذ. وهو يجوز له أيضا هو أن يفسخ البيع، يقول لا لحظة ما أريد أبيع عليك هات. هذا يسمى خيار المجلس. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، يعني لو خرجت أنت من الدكان انتهى المجلس، هل يكون لك الخيار؟ ليس لك الخيار. لو هو خرج من المجلس وانفصل إذا ليس لك الخيار. لكن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عمرو بن شعيب ماذا قال؟ ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله. إنسان فقيه اشترى من أخيه سلعة وبعدين قال الحين أنا لو تأخرت هنا يمكن يرجع يترك له، فيقول أستأذنكم يروح خارج ثم يرجع فيقول له ذاك أنا بطلت ما أريد، يقول لا أنا الآن خرج. إذا لا يكون خروجك بحيلة تثبيت البيع، بحيلة تثبيت البيع، وإن كان قد ذكر عن ابن عمر أنه كان يفعل ذلك فلعله لم يبلغه النهي. وقوله في الحديث أو يخير أحدهما الآخر معناه اختر إمضاء البيع، فإذا اختار وجب البيع. يعني إذا قال له في المجلس أبيع عليك بشرط ألا خيار، إذا تشتري ما لك خيار مجلس ولا شيء. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أو يخير أحدهما الآخر، أن يختار إمضاء البيع في نفس المجلس. إذن له خيار المجلس وينقطع خيار المجلس بأمرين: التفرق أو أو شراء أو هو نفسه الاتفاق على إلغائه وإمضاء البيع. ثم قال وإن تفرق بعد أن تبايع ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع وأصبح البيع لازم. إذن هذا خيار المجلس يعتبر من محاسن الإسلام، ما دمت أنت في سوق البيع والشراء وفي مجلس البيع فأنت بالخيار. أحيانا قد يشتري إنسان السلعة ثم يتبين له أنه ما يريدها وأنه لسبب من الأسباب يلغي البيع، فله الإسلام ضمن له هذا الحق. فقد يشتري كما يقول المؤلف بلا تفكر ولا ترون فيحصل للبائع والمشتري ندم على فوات بعض مقاصده، فجعل له الشارع الحكيم أمدا يتمكن فيه من فسخ العقد، وهذا الأمد هي مدة مجلس العقد، فما دام العاقدان في مجلس العقد فلكل منهما الخيار في إمضاء العقد أو فسخه. وإذا افترق العاقدان بأبدانهما، هذا معنى التفرق، التفرق يرجع إلى التفرق العرفي، لكن المقصود بالتفرق التفرق بالأبدان. قال عن مجلس العقد قبل فسخ العقد لزم البيع. قال الوزير اتفقوا على أنه إذا وجب البيع وتفرق من المجلس من غير خيار فليس لأحدهما الرد إلا بعيب. طيب إذا اشترى السلعة، اشترى قطعة أرض، إذن له حق ماذا؟ خيار ماذا؟ المجلس، ما داموا في مجلس العقد يكتبوا الورق ويدفعوا الثمن فهو بالخيار. إذا قال له بشرط أن يكون لي الخيار 3 أيام، فهذا يسمى عند الفقهاء ماذا؟ يسمى خيار الشرط، وهذا مقبول، هذا الشرط صحيح وجائز. إذا قال له أنا أشتري منك لكن أنا بالخيار 3 أيام، أنا بالخيار لمدة 3 أيام أو لمدة 10 أو لمدة سنة، إذا اتفقوا على ذلك فيصبح البيع متوقف غير نافذ حتى يحصل الخيار، حتى يحصل. فهذا يسمى عند الفقهاء بخيار الشرط، يتفقوا عليه جاد. هنا يقول في خيار آخر الذي هو خيار الرد بالعيب، خيار الرد بالعيب، وهذا سبق معنا أنه العيب هذا إذا وجد عيبا في السلعة كان قبل الشراء فهذا يسمى خيار الرد بالعيب. يقول إذا افترق، يقول أن العاقدين لو اتفق على إسقاط الخيار بعد العقد وقبل التفرق سقط، أو تبايع على أن لا خيار بينهما لزم العقد لأن الحق لهما وكيفما اتفقا جاز، ولو أسقط أحدهما خياره بقي خيار الآخر. قال ولم يحد الشارع حدا للتفرق فمرجعه إلى العرف، فما عده الناس تفرقا أنيط الحكم به. لو أنهم يتبايعون في الشارع فكيف يكون التفرق؟ أنه هذا يولي بظهره ينقض طلب وهذا ينقض يصبح تفرق. ولو كانوا في حجرة فالتفرق معناه خروج أحدها من هذا المكان، يجوز الشراء والبيع من هذا، خلاص يصبح انتهى المجلس. جيد، يقول إذا اتصل بالهاتف على رجل اشترى منه في أثناء اتصال هذه عملية البيع، هذا المجلس، وهذه تعتبر يعني مسألة طيبة. خلاص بينهم يعني انه اتفقوا على الثمن، لانه ليس من شروط تمام البيع استلام الثمن. يقول له اشتريت منك السيارة وهو يعرفها من قبل وموصوفة عنده وكل شيء، بكم؟ قال ب50,000. اتفقوا خلاص انتهى، اتفقوا على البيع، فاصبح البائع ينتظر الثمن والمشتري ينتظر السلعة. ذكر المؤلف هنا خلاف العلماء في هذا النوع من الخيار، فقال ذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة إلى ثبوت خيار المجلس، ودليلهم ماذا؟ دليلهم على الجواز ماذا؟ هذه الأحاديث الواردة. يقول وذهب الإمامان أبو حنيفة ومالك إلى عدم ثبوته، واعتذروا عن العمل بالأحاديث بأعذار ضعيفة أجاب عنها الجمهور بما ردها وأوهاها. وهذا يعني أنا فقط أشرت إليه ليعلم الإنسان أن الأصل الاحتجاج بالسنة والاحتجاج بالدين، فالمالكي والحنفي والشافعي والحنبلي كل منهم محجوج بماذا؟ بالسنة، فإذا صح الحديث فلا عذر لأحد في ترك العمل به. قال المؤلف: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يخدع في البيوع، أو أنه يخدع في البيوع، بمعنى ما يحسن البيع والشراء، فقال: إذا بايعت فقل لا خلابة. قال الشارح، قال متفق عليه، قال الشارح: الرجل هو حبان ابن منقذ الأنصاري الخزرجي المازني، وكان في لسانه ثقل، فقد شج في أحد في أحد فقد شج في أحد مغازيه مع النبي صلى الله عليه وسلم بحجر، فأصابته في رأسه مأمومة فتغير بها لسانه وعقله، فكان فإذا اشترى يقول لا خلابة، لأنه كان يخدع في البيع لضعف في عقله، وتوفي في خلافة عثمان. وقوله لا خلابة أي لا خديعة. قال: الحديث فيه إثبات خيار الغبن لمن كان لا يحسن المماثلة ولا يعرف القيمة إذا غبن في البيع أو الشراء، فله الحق، حق إرجاع المبيع على صاحبه والرجوع بثمنه، ومثله إذا باع سلعته وغبن فيها، خاصة إذا صرح. وبعض الفقهاء ينص على ما ذكرناه قديما بماذا؟ ببيع المسترسل، المسترسل الذي يثق، لا يعرف السعر ويثق في ماذا؟ في أصحاب السوق، فيقول له: أنا أبيع عليك السلعة لكن بسعر السوق، أنا ما أدري كم سعرها، فيقول له: سعرها في السوق 50، فيبيعها على أن السعر 50، إذا تبين له عكس ذلك أنها أكثر من هذا فله أن يلجأ للثمن. وهكذا من كان لا يحسن البيع مثل هذا الرجل. إذن كم ذكرنا من أنواع الخيار؟ خيار المجلس، وخيار الشر، وخيار الرد بالعين، وخيار الغبن، خيار الغبن. هذه أربعة من أنواع تعتبر من أنواع الخيار في البيع. قال المؤلف: الغبن محرم لما فيه من التغرير والغش المنهي عنه، ويحرم تعاطي أسباده، وعقد الغبن صحيح، فإذا أمضى المغبون العقد فليس له أرش مع الإمساك، لأن الشارع لم يجعل له ذلك، ولأنه لم يفته من جزء من المبيع. بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أحاديث تتعلق بالربا وأحكامه، نقف عندها إن شاء الله في الدرس القادم، نبدأ منها. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. تفضل.